الكرماني كما في شرحه في المجلد الرابع في 46 و100. ماذا قال الكرماني أو ماذا ظن الكرماني؟ قال نعم، يقول وأما ظن الكرماني أن مسلم هذا هو البطين فلم يصف في ظنه، يعني ليس مسلم ابن صبيح. ماذا قال؟ قال قال ابن المنير كما في المتواري في صاد 92، انظر ابن المنير. طبعا الحافظ ابن حجر رد كلام الكرماني، قال لم يصب، لأنه قال هنا عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح، فهذا واضح أليس كذلك؟ فليس كما قال من؟ ليس كما قال الكرماني. أما ابن المنير فكلكم يعلم المتواري على أبواب البخاري، إذن ابن المنير سيبحث في الأبواب. انظروا ماذا قال ابن المنير في هذا الحديث مع الترجمة. قال
قال ابن
المنير نعم، يقول الترجمة التي وضعها الإمام البخاري لا تطابق حديث عائشة. لماذا؟ قال أين باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي؟ الرجل هذا أولا، استقبال وجها لوجه هذا ثانيا، من أين له ذلك؟ ثالثا، وإنما هذا إذا كان في حال الشغل. قال إذن لا مناسبة بين الحديث وبين الباب، لكن هل سلم له الآخرون؟ قال
لكنه يدل على المقصود بالأولى.
نعم، لكن يقول يدل على المقصود بالأولى، بمعنى إذا صلى إلى النائم فمن باب أولى أن يصلى إلى من يستقبل، أما هناك رب صريح استنباط صريح فلا، وإنما هو قياس أولوي. قال نعم، يقول ليس فيه تصريح بأن عائشة لما كانت تنام وتضطجع كانت تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وجها لوجه، والبعض من البخاري باب استقبال، فمن أين لك بأنها كانت تستقبل؟ فكأنه يقول إنما هو قياس أولوي فقط، ما دام جاز استقبال النائم فمن باب أولى أن يستقبل غير النائم. أما الاستقبال قال فمن أين له أن عائشة كانت تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهي نائمة؟ هل قالت كنت أستقبل؟ اقرأوا الحديث من أوله إلى آخره. قال ليس فيه، واضح؟ قال نعم، قال لعلها كانت منحرفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو مستدبرة له فهو يصلي إلى ظهره، أليس كذلك؟ قال فليس له في ذلك دليل. قال
وقال ابن
انتبهوا، قال انتبهوا، قال ابن رشيد ماذا؟ قال البخاري يريد أمر، يريد قصد، ما قصده؟ ننظر إلى هذا القصد. قال قصد
وقال ابن رشيد قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حال كانت أشد من شغله بالرجل.
نعم، يقول الأحاديث التي جاءت أكثرها بالمرأة، فيقول الرجل شغله بالمرأة أشد من شغله بالرجل، أليس كذلك؟ لأن المرأة قد تفتن الرجل فقد ينظر إليها وهو في الصلاة فينشغل، فيقول النظر إلى المرأة أشد وهو يؤدي إلى الشغل أكثر من النظر إلى الرجل، أليس كذلك؟ فيقول قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على حالة كانت أشد من شغله بالرجل، واضح إلى هنا؟ يعني شغل المرأة للمصلي أشد من شغل الرجل للمصلي. ثم ماذا؟ قال نعم، يقول ومع ذلك يعني مع الانشغال الذي أشد بالمرأة ما ضرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما ضرت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل استمر، أليس كذلك؟ يقول لماذا؟ لأنه غير مشتغل بها، وهذا ما أراده يقول البخاري الاشتغال. يقول فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها، والرجل من باب أولى. يقول الرجل من باب أولى، يعني رجع إلى أنه قياس أولوي، أليس كذلك؟ قال
وقال ابن رشيد
نعم. أما الكرماني قال فحكم الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية يعني كحكم الرجل، قال ولا يخفى ما فيه، ولا شك أن هذا فيه تفصيل وليس على قول أيضا الحافظ ولا يخفى ما فيه يشعر بأنه أيضا كلام غير صحيح مطلقا. لا، الأصل النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل المرأة كالرجل في الحكم إلا ما استثناه الدليل. وكذلك سنبين إن شاء الله بعض المسائل الأصولية، إذا أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ الرجل فهل المرأة تدخل أو لا تدخل خلاف أصوله، سنبينه إن شاء الله في بابه. وبعض المسائل المتعلقة التي أطلقت على المرأة هل يدخل فيها الرجل، هذا أيضا مما اختلف فيه الأصوليون وسنبينه إن شاء الله في بابه. أقول قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري، نريد الآن أن نعلم ما هو الربط الصحيح الواضح بين الحديث وبين الباب، يعني ما وجه المناسبة. أقول قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في صاد 89 و600، انظروا إلى كلام ابن رجب رحمه الله، يقول والظاهر أن البخاري استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة على أنه لا تكره الصلاة وهو مستقبل إنسان، يعني لا تكره الصلاة في حال كونه مستقبلا ماذا؟ مستقبل لإنسان. قال وفي ذلك نظر، هذا ابن رجب يقول وفي ذلك نظر، ما هو النظر؟ يقول فإن عائشة لم تكن مستقبلة له، قال عائشة لم تكن مستقبلة له بل كانت مضطجعة، وإنما كره من كره استقبال وجه الآدمي. انتهى كلامه رحمه الله. يقول وإنما الكراهة في ماذا؟ في استقبال وجه الآدمي، وليست الكراهة في استقبال المضطجع، فمن أين له؟ أقول والذي يظهر والله أعلم، طبعا انتهى كلام ابن رجب رحمه الله، أقول والذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله أراد من حديث عائشة أنها كانت معترضة أمامه، أليس كذلك؟ هي معترضة، هذا ليس فيه خلاف، محل اتفاق، أليس كذلك؟ حتى نتسلسل في الاستنباط والبحث نصل إلى ما نريد. قال أقول والذي يظهر أن البخاري رحمه الله أراد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت معترضة أمامه وكانت مستقبلة له صلى الله عليه وآله وسلم بوجهها، يعني أراد أنها كانت تستقبل وجهها. قد يقول قائل كيف؟ نبين. حيث إنها رضي الله عنها قالت لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه. والحديث مر معنا برقم 850، هذا الحديث مر معنا وفصلنا فيه، أليس كذلك في مسألة السرير؟ وهذا الكلام منها والتفصيل، بالله عليكم هل يصدر من نائم يتوسط السرير ويستقبل، هل هذا يصدر من نائم؟ لا. وإن كانت قد أعطته ظهرها كيف ترى؟ إذن جزما أنها كانت في البداية مستقبلة له. واضح لكم وجه الاستنباط؟ واضح. أقول وهذا الكلام منها والتفصيل يدل على أنها مستقبلة له، لأنها مع اعتراضها بنومها أمامه، لأنها مع اعتراضها بنومها أمامه لا تصف لنا هذا الوصف، يتوسط السرير ويستقبل، هذا صعب أليس كذلك؟ إلا أنها مستقبلة له وترى، لا تصف لنا هذا الوصف إلا وهي مستقبلة له. هذا الأمر واضح لكم؟ هذا هو الوجه الأول الذي ظهر لي من جهة الاستنباط. ننتقل أيضا إلى تعليل آخر، وأيضا الحديث الآتي برقم 12500 قالت: فإذا أراد أن يوتر أيقظني، فإذا أراد أن يوتر أيقظني. فهذا يدل على أنها ربما نامت، وهذا يدل على أنها ربما نامت وهي معترضة أمامه، أليس كذلك؟ هذا محل اتفاق أيضا إلى هنا، أليس كذلك؟ أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن النائم لا يشعر، أليس كذلك؟ وبحث البخاري في المستقبل والمستقبل، أليس كذلك؟ ومعلوم أن النائم لا يشعر، فقد يستقبل المصلي بوجهه وهو لا يشعر، أليس هذا واضح؟ عرفتم؟ فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول، طبعا غير الاستنباط الأول، هذا الاستنباط الثاني الآن، كأن الإمام البخاري يقول، يعني على الاستنباط الثاني واضح والتعليل الثاني، كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: عائشة نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليها، يعني وهي نائمة، أليس كذلك؟ والنائم لا يشعر، فقد يستقبل المصلي بوجهه. فلو كان هذا لا يجوز لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عائشة رضي الله عنها وهي نائمة. لماذا؟ لأنه سيقع منها ما يخشى، لأنه سيقع منها ما يخشى، وهو الاستقبال بالوجه، وهو الاستقبال بالوجه. فلما صلى إليها دل ذلك على الجواز، إلا عند الانشغال. لماذا؟ لأنه يذهب الخشوع، يعني العلة هي أن المصلي الذي سينشغل سيذهب خشوعه، أليس كذلك؟ إذن هذا ما أراده الإمام البخاري، وهذا من دقة رحمه الله. نقول إلا عند الانشغال لأنه يذهب الخشوع أو يقلل منه كما هو معلوم. ولهذا عقب البخاري الباب السابق بالباب الآتي. انظر الباب الآتي ما هو؟ باب الصلاة خلف الناس، أليس كذلك؟ وهو البحث الذي مر، لكن أراد أن يحصر ويبين لك ما أريد. واضح؟ نقول ولهذا عقب البخاري رحمه الله الباب السابق بالباب الآتي وهو قوله باب الصلاة خلف النائم. وقد يقول قائل من أين أخذ البخاري الشغل؟ من هذا الحديث، نريد من هذا الحديث، أما الخشوع فهو معروف. أقول وأخذ الإمام البخاري رحمه الله كراهية الاستقبال بالوجه إذا كان يشغل، من أين أخذه إذا كان يشغل أنه يكره أن يستقبل بالوجه؟ من حديث عائشة. ها، من يستطيع أن يقول؟ أحسنت، يعني أتيت عند المكان الذي أريد، يعني قربت كثيرا جدا. هو هذا. أقول وأخذ الإمام البخاري كراهية الاستقبال بالوجه إذا كان يشغل من قول عائشة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. واضح؟ فأكره أن أستقبله، قالت عائشة أكره أن أستقبله، لماذا؟ لأن فيه انشغال فأنسل حتى لا يشعر به. وهذا أيضا من دقة من؟ من دقة الإمام البخاري، ولله دره من إمام، أليس كذلك؟ هذا يدل دل على دقة استنباطه، لكن يحتاج من يفكك ويربط بين ما يريد الإمام البخاري وبين حديث الترجمة. أقول أخذه من ماذا؟ من قول عائشة فأكره أن أنسل، فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا، لأن الاستقبال في هذه الحالة يشغل المصلي بحركة المستقبل له الذي يريد الانصراف، أليس كذلك؟ والله أعلم. وضح لكم الرب؟ إذن أظن أن الإمام البخاري في حديثه هذا أصاب وأراد بهذا التبويب ما قلته لكم. إذن كما قال الإمام البخاري لا يستقبل بالوجه وهو مكروه، لماذا؟ لأنه يشغل، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الانشغال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة خلف النائم. قال حدثنا مسدد.
نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد ابن مسرح. قال يحيى ابن سعيد القطان.
قال حدثنا هشام،
هو ابن عروة. قال أبوه عروة كما تعلم. نعم.
عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعن راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن ينكر
أي قبر فأوتر. نعم، هذا الحديث وهذا التبويب من الإمام البخاري أراد ما سيأتي من كلام الحافظ، وهو انتبه، هنا قال باب الصلاة خلف النائم، وهناك باب استقبال الرجل الرجل صاحبه، أليس كذلك؟ فهنا كأنه يقول أخصنا الاستقبال للنائم أيضا. واضح؟ قال
أو الحديث
عائشة
إلى أنه قد
يفرق
بين
كون
نائم أو
يقظة. نعم، لأنه قد يفرق مفرق بين كون المستقبل هذا للمستقبل، قد يكون هذا الرجل الذي يصلى إليه نائم أو المرأة التي يصلى إليها نائمة، يقول لا فرق، المسألة تبقى متعلقة بالشغل، فإن انشغل لا يصلي إليه، إن لم ينشغل صلى. واضح؟ لأن العلة هي الانشغال كما قالت عائشة وأكره أن أستقبله، لماذا؟ حتى لا تشغل، فالعلة هي علة الانشغال سواء كان نائم أو ليس بنائم، الحكم ليس فقط في النائم، النائم وغير النائم كل ما يؤدي إلى الانشغال فلا تستقبل. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي بك إلى ماذا؟ التفريط في صلاتك والضياع من الأجر في صلاتك. قال
وكانه أشار إلى حديث الوارد بالنهي عن الصلاة إلى النار.
نعم، هناك حديث ورد في النهي عن الصلاة إلى النائم، انتبهوا. والبخاري يقول باب الصلاة خلف النائم، فكأنه هذا كلام من الحافظ، كأن الإمام البخاري يقول الحافظ، كأن الإمام البخاري يريد بهذه الترجمة تضعيف حديث النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، وهذا سأبين لكم إن شاء الله الآن بالتفصيل. قال أبو داود أخرجه في سننه في كتاب الصلاة في باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، والحديث برقم 90 و600. ومن معك؟ وابن ماجه أيضا أخرجه ابن ماجه برقم 59 و900. إذن هذا الحديث ينهى، كما قلت لكم هذه الكتب الشروح وخاصة كتاب الفتح كتاب عظيم، لأنه يأتيك بدقائق وبمسائل دقيقة جدا، بها تصبح فقيه، تستطيع أن تعرف الأحكام وتبني عليها وتقيس بناء على معرفة الأحاديث، لأن الأحاديث الأصل الثاني من أصول التشريع المبين للقرآن، أليس كذلك؟ إذن طبعا الأصل الثاني وهو الأصل الأول أيضا، لكن نقول الأصل الثاني من جهة التبيين، وإلا فلا شك أنه هو أصل مع القرآن، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في أصول الفقه وكلام العلماء فيه والخلاف. المهم أن هذا الحديث كان البخاري، هذا كلام الحافظ، يشير إلى تضعيفه. ما هو السبب؟ ما هو سبب ضعف هذا الحديث؟ سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل. قال
فقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وقال أبو داود طرقه كلها واهية، يعني ابن عباس.
نعم، طرقه كلها واهية، طرق التي جاءت عن ابن عباس كلها واهية، كيف؟ سأبين لكم إن شاء الله بالتخريج والتحقيق الذي سيأتي. قال
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن علي وعن ابي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط.
نعم، أخرجه الطبراني في الأوسط في المجلد الخامس في 300 برقم 46 و200 و5000. قال قال وهما واهيان أيضا. الآن طبعا سيكون البحث فيه نوع طول، ولكن اصبروا، لأن هذا أيضا يعطيك الملكة والدربة على تخريج وتحقيق الأحاديث، يعني تعرف كيف العلماء يخرج الأحاديث ثم يحققها، كيف يكون التحقيق في المصطلح، هذا ما سنبينه إن شاء الله الآن في تحقيق هذا الحديث حتى نصل إلى الثمرة وهي الحكم بهذا الحديث، لأنه إن كان ضعيف خلاص كفانا مؤنة الاستدلال به، لكن إن صح كيف نفعل به؟ إذن أولا نحتاج أن نبحث في أسانيد هذا الحديث، وعلم الأسانيد لا شك أنه علم طيب، لكن لمن خاض فيه وعلم ما فيه. فأقول إليك تخريج هذا الحديث وكذلك تحقيق ما فيه. نبدأ بما ذكره الحافظ من الأسانيد، ما قال الحافظ أولا أخرجه أبو داود، ننظر ما هو سند أبو داود وما هو الضعف الذي في سنده. نقول أما سند أبي داود كما في سننه فهو، طبعا أعطيتكم المرجع، واضح؟ قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال حدثنا عبد الملك ابن محمد ابن أيمن عن عبد الله ابن يعقوب ابن إسحاق عمن حدثه، عمن حدثه عن محمد ابن كعب القرظي. قال قلت له، يعني لعمر بن عبد العزيز، حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. هذا هو متن الحديث، وهذا هو سند أبي داود. أنتم معي؟ واضح السند؟ الآن نريد أن ننظر في هذا السند، ما هي علة هذا الحديث، ولماذا قال الحافظ بأنه واحد؟ نقول: قال الخطابي في معالم السنن في المجلد الأول في 61 و100: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لضعف سنده، لضعف سنده. وعبد الله بن يعقوب لم يسمي من حدثه، عبد الله بن يعقوب لم يسمي من حدثه عن محمد بن كعب. إذن في السند مجاهيل، أليس كذلك؟ أو أقل أحوال مجهول. واضح؟ لم يسمي من حدثه عن محمد بن كعب، وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان. إذن من الذي رواه؟ قال: رواه رجلان كلاهما ضعيفان. تمام ابن بزيع، هذا الأول، تمام ابن بزيع، وعيسى ابن ميمون. وقد تكلم فيهما يحيى ابن معين والبخاري، ورواه ايضا عبد الكريم، طبعا الان يريد ان يقول وايضا رواه عن ابن عباس ايضا بسند اخر غير هذا السند، رواه من؟ عبد الكريم، وهذا ما سنخوض فيه ايضا، انتبهوا. ورواه ايضا عبد الكريم ابو امية، عبد الكريم هذا من هو؟ ابن ابي المخارق. واضح؟ وسيأتي بيانه ان شاء الله بالتفصيل. عن مجاهد عن ابن عباس، وعبد الكريم متروك الحديث، عبد الكريم متروك الحديث. إذن سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، سند أبي داود فيه علة الجهالة. واضح؟ أما عبد الكريم فهذا في سند آخر، ليس في سند أبي داود، وإنما ذكرناه لأن البحث سيأتي فيه أين رواه وفي أي الكتب، لأننا إذا وقفنا على طرق قد يتقوى الحديث، أو قد تخرج علل لم نعلمها إلا بجمع الطرق. إلى هنا واضح؟ قال: متروك الحديث. قال أحمد، يعني الإمام أحمد: ضربنا عليه فاضربوا عليه. الإمام أحمد يقول: ضربنا عليه فاضربوا عليه. على من؟ على عبد الكريم. وقال يحيى ابن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه، يعني لا يحمل عنه الحديث. وعبد الكريم هذا أبو أمية البصري، لأن هذا الفن فن دقيق جدا، لأنه يوجد في نفس الطبقة عبد الكريم آخر، وكلاهما سمع من نفس الشيوخ، الأول ضعيف والثاني ثقة، ولهذا يرد الإشكال ويرد البحث. ولهذا من ضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي آخر الزمان أناس يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يجدون الجنة ولا أو لا يشم لا يجدون الجنة ولا يشمون ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا، أو لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ابن الجوزي وضع هذا الحديث بالموضوعات، لماذا؟ لأنه ظن عبد الكريم هو هذا عبد الكريم بن أبي المخارب، وليس كذلك، بل عبد الكريم كما سيأتي هو عبد الكريم الجزري. وفرق بين عبد الكريم الجزري وفرق بين عبد الكريم بن أبي المخارب. كيف يعرف طالب العلم؟ يعرفه من الطلبة، ممن روى عن عبد الكريم، فيعرف بأن فلان ما سمع من عبد الكريم ابن أبي المخارق وإنما سمع من الجزائر، إذن خرج، واضح؟ أو تأتي تسميته والتوضيح في سند آخر، وهذا ما حصل في الحديث المشار إليه، إنه جاء طريق آخر بأنه قد صرح وصرح بأنه عبد الكريم الجزري ليس ابن أبي المخارق. ولهذا هذا العلم يحتاج إلى دقة وانتباه، ما تجد رجل تقول خلاص ضعف الحديث، لا، تبحث هذا فلان إذا كان في نفس الطبقة رجل آخر، إذا لم تصل إلى أي شيء فالتوقف حتى يأتي آخر وفوق كل ذي علم علي، أنت هذا حدك وملاقك من العلم، ابحث عن طريق آخر يتقوى به أمر آخر. أما هذا الحديث فتقف، لماذا؟ لأنه لم يتبين لك شيء. المهم يقول: وعبد الكريم هذا هو أبو أمية البصري وليس بالجزري. وعبد الكريم الجزري أيضا ليس في الحديث بذلك، وهذا تساهل منه، واضح؟ يقول: وعبد الكريم الجزري أيضا ليس في الحديث بذلك، وهذا لا شك أنه تساهل من الخطابي، أو شدة، لا نقول تساهل، الصواب أن نقول وهذه شدة من الخطابي، كيف ليس بذاك وهو ثقة كما هو معلوم، ووثقه الجهابي ذا، فلا يقبل قوله، واضح بأنه ليس بذاك. إن عنا ليس بذاك يعني ليس كغيره من الجبال، نعم، ولكن إن عنا ليس بذاك أنه ليس بثقة حسن الحديث فلا يقبل منه، واضح؟ إذن قال ليس في الحديث بذلك إلا أن البصري يعني عبد الكريم ابن أبي المخارق تالف جدا، تالف جدا، وسننظر إن شاء الله هل هو تالف أو ليس بتالف. انتهى كلام الخطابي رحمه الله، انتهى كلام الخطابي، نعم، لا خطابي. وقال الألباني في الإرواء، كلام كله الخطابي، يحيى فقط الجملة التي مرت أنه ليس بثقة ثم رجع أكمل الخطابي. وقال الألباني رحمه الله شيخ ناصر في إرواء الغليل في المجلد الثاني في صاد 94 على سند أبي داود هذا: وهذا إسناد ضعيف، كل من دون القرظي مجهولون. انتهى إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الحديث لا شك أن في سنده مجاهيل، إذن هذا الحديث ضعيف في هذه العلة. ما هي العلة؟ سند أبي داود علة ضعف هذا السند هو الجهالة. إلى هنا واضح؟ الآن ننتقل إلى سند ابن ماجه، وضح لكم السند الأول؟ ننتقل إلى سند ابن ماجه فنقل. أما سند ابن ماجه فقال، يعني ابن ماجه رحمه الله، حدثنا، فقال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا زيد ابن الحباب، قال حدثنا زيد ابن الحباب قال حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم، أن يصلى خلف المتحدث والنائم. ما زال الحديث في من؟ في ابن عباس، واضح إلى هنا؟ يعني راوي الحديث من؟ ابن عباس، وسنة أبي داود أيضا ابن عباس رضي الله عنه. أقول وهذا الإسناد أو أقول هذا إسناد ضعيف جدا، هذا الحديث إسناده ضعيف جدا. لماذا؟ فإن أبا المقدام هو هشام بن زياد، قال عنه في التقريب رقم 318,000، قال عنه في التقريب رقم 318,000 متروك من السادسة، متروك من السادسة، انتهى. أقول وانظر المسند الجامع في المجلد التاسع في صاد 77 و300 رقم 60 و700 و6000. انتهينا من سند ابن ماجه، انتهينا. إذن سند ابن ماجه ضعيف جدا، والسند الأول ما شاء الله مسلسل بالمجاهيل، هل يصلح أن نقوي هذا بذلك؟ لا يصلح، أليس كذلك؟ لا يصلح أن نقوي. طبعا سنطيل البحث لكن تحملوا حتى تصلوا إلى الثمرة، وكما بينت لكم بأن هذا العلم لا شك أن علم تخريج الأحاديث فيه نوع مشقة، لكن من مارسه تلذذ به، من مارس هذا العلم لا شك أنه يجد اللذة في هذا البحث. ننتقل الآن، أنا ما قلت لكم بأن الخطابي قال رواه عبد الكريم، أنا أريد أن أجد وين ذكر هذا عبد الكريم حتى ننظر هذا الإسناد ما هو، قد أقوي، أليس كذلك؟ فأقول أما قول الخطابي ورواه أيضا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس، أقول رواه عبد الرزاق. الآن نبحث في هذا الحديث الذي ذكر، أين مذكور؟ لابد أن ترجع إلى كتب المسانيد والمعاجم وإلى آخره حتى تصل تعرف أين الحديث موجود. هو ما بين لنا، ما قال والله رواه عبد الرزاق، ما قال رواه فلان، قال جاء عن عبد الكريم كذا وكذا. أنت يحتاج أنك تبحث، ما دام تريد أن تحقق حديث لا يجوز أن تأخذ سند وتسكت، لابد أن تبحث عن جميع طرق الحديث، وهذا الذي ينقص بعض طلبة العلم. ما شاء الله يأتي إلى سند ويقول وهو حديث ضعيف، هذا خطأ، قل إسناده ضعيف، لا تتجرأ، لأن كلمة حديث ضعيف أنك بحثت عن جميع الطرق، بعد بحث موسع وجدت أن الحديث لا طرق له إلا هذا الطريق فتقول هو ضعيف. أما تقول حديث ضعيف وأنت ما بحث، هذه جرأة، قل إسناده ضعيف، نعم هذا الإسناد الذي أمامي أنا حكمت عليه هو ضعيف، ما أحد يستطيع أن يناقشك. لو قال لك قال لكن هو صحيح، قل هل أنا قلت هو حديث ضعيف؟ هل قلت إسناده ضعيف؟ لا أعمل به، لأن هذا الطريق الذي أمامي. أنت إذا وجدت طريق آخر فهذا وعلمك، أليس كذلك؟ فأقول رواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 38 برقم 94,409,000. ننظر إلى هذا الإسناد، عن ابن عيينة، يعني عبد الرزاق رواه عمن؟ عن ابن عيينة عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عن مجاهد، هذا هو الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيت أن أصلي خلف النيام، نهيت أن أصلي خلف النيام. إذن مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن أرسله، أليس كذلك؟ وسنبين إن شاء الله هذا الحديث والإسناد والعلة التي فيه. فقط وكذا رواه أو وكذا روى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 61 برقم 66,406,000. ننظر إلى سند ابن أبي شيبة،
حتى ننظر في النهاية نصل إلى ثمرة. قال يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نصلي خلف النوام والمتحدثين، نهى أن نصلي خلف النوام والمتحدثين. ننظر الآن في الإسنادين، في سند ابن أبي شيبة وفي سند عبد الرزاق. فأقول وإسناده يعني هذا الحديث عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة ضعيف لأمرين. الأول عبد الكريم ابن أبي المخارق، عبد الكريم ابن أبي المخارق الذي بحثنا فيه، قال عنه في التقريب في المجلد الأول في صاد 62 برقم 704,000 ضعيف. قال عنه ماذا؟ ضعيف. انتهى كلام الحافظ. أقول وهذا الحكم منه، انتبه، بخلاف حكم من؟ الخطابي. الخطابي ماذا قال فيه؟ قال متروك، أليس كذلك؟ الحافظ بن حجر ماذا قال فيه؟ قال ضعيف. وشتان بين قول متروك وبين ضعيف. أقول وهذا الحكم منه رحمه الله يرد على قول الخطابي وغيره بأنه متروك، وهو كما قال رحمه الله، يعني كما قال الحافظ بن حجر، فالرجل ضعيف واضح ولم يصل إلى درجة الترك مطلقا. وانظر كلام العلماء فيه، من أراد أن يتوسع في هذا الرجل وينظر كلام المحدثين والعلماء الجارحين والمعدلين فليرجع إلى هذه المراجع وينظر كلام العلماء فيه. طبعا أنا ما أستطيع أيضا أن أسرد التراجم كلها لأننا سنطيل البحث ونخرج عما نحن بصدده. واضح؟ فأقول انظر تهذيب، أو فلينظر في تهذيب الكمال في المجلد 18 في صاد 58 وتهذيب التهذيب في المجلد 6 في صاد 30 والمجروحين لابن حبان في صاد 28 برقم 49 والمغني في الضعفاء للذهبي في المجلد 2 في صاد 6. قبل أن أكمل، أنتم هل تريدون أن نستمر في البحث بنفس الطريقة ولا أبين لكم أن الحديث ضعيف صحيح خلاص نمشي؟ يعني هل تريدون أن تعلموا ما سبب الضعف أو سبب الصحة إذا جاءكم المخالف وقال لكم مثلا والله هذا الحديث أنتم كيف مستدلتم به؟ تقول والله نحن معنا كذا وكذا وكذا وكذا، أو تريدون أن أقول لكم مثلا حديث ضعيف وانتهينا، حديث صحيح وانتهينا؟ ما رأيكم نكمل البحث؟ على أساس ما تشعروا أن المسألة فيها طول ويعني فيها كتابة وجهد، لأن العلم لا ينال كما تعلمون بسهولة. وهذا البحث قد يظن الظان أنه ما شاء الله بسهولة، ولكن أنا أقول خذوا هذه المراجع، وبعد نهاية البحث فقط أريد أن تخرجوا الكتب وتضعوها أمامكم، انظروا ماذا يحصل. فقط أنا أريد أن ترجع وتفتح الكتاب، كم سيأخذ عليك من الوقت؟ فقط، لا أريد أن تبحث وتخرج، لا، افتح الكتب فقط وانظر كم سيأخذ عليك من الوقت. لا شك أن فيه ثمرة وفائدة، لكن لا يؤتى بسهولة، وهذه بالممارسة تصبح بإذن الله سهلة. ولهذا لا بد من الصبر في العلم، يعني لا تقول والله أطلنا البحث. نعم أطلنا البحث لكن فيه ثمرة. تعرف جهد أولا المحدثين رحمهم الله لما يأتي يحكم على الحديث ليس عن فراغ، تأتي والله لكتب الشيخ الألباني يقول وهو حديث ضعيف، يقول ما شاء الله ضعيف، لكن ما تعرف الرجل كم اجتهد حتى حكم عليه. فالأمر ليس بالهين، جهد حتى يجمع الطرق والألفاظ و ثم في النهاية يعطيك الثمرة. واضح؟ إذن إذا أردتم أن نستمر فعليكم أن تصبروا أنفسكم، لأن هذا العلم كما قلت لكم في البداية تشعر بنوع من التعب، لكن والله الذي لا إله إلا هو بالاستمرار تشعر بلذة، أقول تشعر بلذة في تخريجك وتحقيق الأحاديث. لماذا؟ لأن هذا تخريج لقوله صلى الله عليه وسلم، ليس تخريج لقول فلان وعلان، إنما هو تخريج لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لك أجر في جهدك وفي تعبك هذا، واضح؟ فأقول أعطيتكم المغني، والمغني في الضعفاء للذهبي في المجلد الثاني في صاد 6 رقم 84,703,000، والأسماء والكنى لأبي أحمد النيسابوري في المجلد الأول في صاد 39,300 برقم 59,900، والنكت الجياد المنتخبة من كلام المعلم اليماني في صاد 84,400 برقم 66,400، وميزان الاعتدال في المجلد الثاني في 46,600 رقم 72,500، ومنهج النسائي في الجرح والتعديل يرحمك الله في المجلد الخامس في صاد 8,200,000 رقم 38,100، والجامع في الجرح والتعديل في المجلد الثاني في 25,100، يعني في صاد 25,100 رقم 59. أنتم معي مستمرين؟ أقول في قلنا الجرح والتعديل برقم 59,600، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم في المجلد السادس في صاد 59 رقم 11,300، والرواه الذين ترجم لهم الألباني في المجلد الثاني في صاد 52,500، والتاريخ الكبير لمن؟ للإمام البخاري رحمه الله في المجلد الخامس في 56,300 برقم 68,807,000. قال الإشبيلي كما في تهذيب الكمال المرجع السابق: البخاري لم ينبه من أمره على شيء، يعني ما نبه على من؟ على عبد الكريم بن المخارق، سكت عنه. وانظروا إلى قاعدة البخاري في التاريخ الكبير ماذا قال؟ قال لم ينبه على شيء، فدل أنه عنده على الاحتمال، يعني قابل لماذا؟ للتصحيح، أي قابل للتحسين والتضعيف، أنه عنده على الاحتمال، لأنه قد قال في التاريخ، هذا كلام الإشبيلي، كل من لم أنبه، من لم أبين، هذا كلام البخاري، كل من لم أبين فيه